السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، ذكرنا بين يدي درسنا بالأمس أن المتأمل لحال الأمة من جهة أفرادها ومن جهة مجتمعاتها ومن جهة اختلاف أحوالها يجد أن خللا كبيرا يضرب بين ظهراني كثير من المسلمين، وأن اختلاف الأحوال واضطرابها وكثرة البلاء إنما يعود في الغالب إلى خلل في الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وأوصى بها. وقلنا إن جماعها في أربعة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة في قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبينا ما يتعلق بالأصلين الأولين، وبقي أن نشير إلى ما يتعلق بالأصلين الأخيرين. أما أولهما فهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأمور المقطوع بها أنه لا خير لهذه الأمة ولا عز ولا قوة ولا نصرة إلا بتمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا شيئين لن نضل بعدهما: كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ومفهوم هذا أن الأمة إذا تركت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فإنها ستضل ضلالا بعيدا. والناظر في الخلاف الواقع وفي البلاء الواقع بين المسلمين يجد أنه في الغالب يعود إلى ثلاثة أمور: إما جهل بالسنة، وإما خلل في فهم السنة، وإما ترك للسنة مع العلم بها. فمن المسلمين اليوم من يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يتركها مع العلم بها، إما طلبا للخير في غيرها مما عند الغير، وإما أخذا بمبادئ وضعها رجال فأصبحوا يقدمونها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حالهم كقول القائل: كل آية أو حديث خالفت جماعتنا فهي مؤولة أو منسوخة، والأولى أن تحمل على التأويل. فكثير من المسلمين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بها، ومنهم من يجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعلم السنة لكنه يتأولها على وجهها. ولذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير الكبير الضار في الأمة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته، وهذا يقتضي أن نتعلمها، فإن التمسك فرع التعلم، وبعد أن نتعلمها لا نتركها بل نتمسك بها. فثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من فهمها فهما صحيحا، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي افهموا سنتي بفهم الخلفاء الراشدين المهديين، فإنهم أحق من فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المعلومة أن الخلفاء الراشدين لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتون بما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفهمونها فهما صحيحا ويبنون عليها بناء سليما. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين جليلين عظيمين: الرشد والهداية، وهذا موجود في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاوتون فيه، وأعلى ما يكون في الخلفاء الراشدين رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فنفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بها وعرفنا كيف نفهمها بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، أمنا الخلاف الضار والشر الواقع بحفظ الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني منهما وهو الرابع من هذه الأصول، فهو اجتناب البدع المحدثات. فلا خير للأمة في بدعة محدثة، وإن رآها من رآها حسنة، ولا عز ولا قوة للأمة مع وجود البدع، فإن البدع تضعف التدين في قلب المسلم، أعني التدين الصحيح الذي ينتفع ويرتفع به المسلم، وتضعف حب السنن. فكلما اشتد حب الإنسان للبدعة كلما ضعف حبه للسنة، كما أنها تميت السنن، فما أقيمت بدعة إلا أميتت سنة. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثات لأنها لا تأتي للأمة بخير، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع في خطبه فيقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه باجتناب البدع، ويبين أن كل بدعة مردودة لا خير فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما حسنت النيات وكانت الأعمال في ظاهرها صالحة، فإنها إذا كانت محدثة لا خير فيها. ولذلك لما سأل أولئك الرهط الثلاثة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم فأصلي ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا خير للأمة إلا في الهداية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بمسجد الكوفة ورأى حلقا يقوم فيها رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100 ويعدون بالحصى، ويهللون 100 ويعدون بالحصى. فانطلق إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه حتى خرج ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قد رأيت اليوم في المسجد آنفا عجبا، ولم أرى إلا خيرا. فقال: مه؟ قال: كذا وكذا. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر رأيك أو أنظر أمرك. فانطلق حتى وقف على القوم في المسجد، فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله، وفي رواية: أما إنكم أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يصبه. هذا هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل العظيم. ولذلك يدخل على الأمة الضرر ويدخل على الأمة الشر إذا أحدثوا المحدثات والبدع في جميع أمور حياتهم، فلا خير لهم فيما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من رام الصلاح والإصلاح فعليه أن يعيد الأمة بالتوجيه والإرشاد إلى التمسك إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا صلاح للأمة في الديمقراطيات المستوردة من الغرب، ولا صلاح للأمة في صناديق الانتخابات، ولا صلاح للأمة في المظاهرات، ولا صلاح للأمة في التحزبات والأهواء، وإنما الصلاح للأمة، كل الصلاح في الرجوع إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إلى التمسك بالأصول التي بينها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا علينا جميعا أن نجتهد في بيان ذلك للأمة وإرشاد الأمة إلى هذا، وحث الأمة على العودة إلى هذه الأصول العظيمة، إن أردنا الصلاح لأنفسنا والصلاح لمجتمعنا والقوة والعزة لأمتنا. هذه أمور أحببت التذكير بها، وينبغي أن نذكر بها دائما، لا سيما في هذه الأزمان، أزمان الفتن المدلهمة وأزمان كثرة الكلام وقلة السنة، أزمان انفجار الفضائيات التي تمكن بها رجال من الكلام في العلم وفي الدين ولا أصول عندهم في كثير من الأحوال. ولذلك ينبغي علينا أن نبين للأمة الأصول التي يصلح بها حالها ويندحر بها عدوها وتظهر بها قوتها. أما درسنا فهو كما عهدتم في فقه البيوع من عمدة الفقه، وكنا في مجلس الأمس قد بدأنا بباب الخيار، وتكلمنا عن خيار المجلس وشرحنا بعض مسائله، وكان في كلام المصنف الذي قرأه علينا الشيخ ياسين وفقه الله الكلام عن شرط الخيار في قوله رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. وهذا يسمى عند الفقهاء بخيار الشرط، ومعنى خيار الشرط يعني الخيار المشروط، الخيار المشروط. فمعناه أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فهذا الخيار مشروط من المتعاقدين، إما أن يقع منهما معا فيشترطه البائع والمشتري، يقول بعني سيارتك ب5,000 فيقول على أن لي الخيار 3 أيام، فيقول البائع بعتك على أن لي الخيار 3 أيام، فاشترط المشتري الخيار واشترط البائع الخيار. أو لأحدهما، إما أن يشترطه البائع فقط فيقول أبيعك السيارة ب5,000 على أن لي الخيار 5 أيام، أو يشترطه المشتري فقط فيقول أشتري منك السيارة ب5,000 على أن لي الخيار 5 أيام مثلا. فهذا هو شرط الخيار، وهو مبني على اشتراط المتعاقدين، وهو ثابت صحيح بإجماع العلماء، اتفق الفقهاء على صحة خيار الشرط. ولذلك قال النووي: أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع. ومما يحتج به لخيار الشرط الحديث الوارد في الصحيحين أنه ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدع في البيوع، يعني كان في عقله شيء فكان يخدع في البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، إذا بايعت فقل لا خلابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل الذي يخدع في البيوع أنه إذا بايع يقول لا خلابة، ومعنى لا خلابة لا خديعة، أي أنه اشترط عدم الخديعة، ومعنى ذلك أنه يشترط لنفسه الخيار في البيع، أنه يشترط لنفسه الخيار في البيع، فإذا تبينت له الخديعة فإن له أن يفسخ العقد. ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده، يعني استدل به العلماء على ثبوت خيار الشرط، وعلى أن خيار الشرط يجوز أن يكون لواحد من الطرفين. وقال الشوكاني: وفي الباب أحاديث كلها تدل على ثبوت خيار الشرط، ومنها قصة حبان، هو هذا الرجل الذي ذكر في الحديث حبان، وكثير من الناس يقول حبان، واسمه حبان بفتح الحاء، حبان ابن منقذ. يقول: ومنها قصة حبان، فإنها مصرحة بإثبات خيار الشرط، كما يحتج لخيار الشرط بعموم الأدلة الدالة على الشروط، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني. فهذه الأدلة تدل على ثبوت خيار الشرط: الإجماع، وقصة حبان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فهذا يدل على ثبوت خيار الشرط. ولكون خيار الشرط محل إجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في ثبوت خيار الشرط في البيع، لا نعلم خلافا في ثبوت خيار الشرط في البيع. ومدة خيار الشرط محل خلاف بين أهل العلم، يعني هل يجوز للإنسان أن يشترط ولو مدة طويلة، أو أن هناك أياما معدودة لخيار الشرط؟ فجمهور أهل العلم بل الجماهير على أن المدة لا بد أن تكون معلومة، فلا يصح أن تكون المدة مجهولة، إما بإطلاقها أو بتعليقها على مجهول. يعني عند الجماهير لا يصح مثلا للبائع أن يقول: أبيعك البيت بشرط أن لي الخيار، لأن المدة هنا مجهولة، كم الخيار؟ يوم، يومين، لشهر، لشهرين، مجهولة. أو يقول: أبيعك بيتي بكذا بشرط أن لي الخيار إلى أن أشتري بيتا، أبيعك بيتي بكذا بشرط أن لي الخيار إلى أن أشتري بيتا. هنا علق خيار الشرط على أمر مجهول، متى يشتري البيت؟ ربما بعد شهر، ربما بعد سنة. فعند الجماهير لا يصح هذا، وهو الراجح والصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر بين، ولأن فيه ضررا بينا، والشرع يمنع الضرر. ثم اختلف العلماء في مدة خيار الشرط، فقال بعض أهل العلم: لا يزيد على 3 أيام، لا يزيد على 3 أيام، يعني له أن يشترط خيار الشرط ليوم أو ليومين أو 3، وليس له أن يشترط فوق هذا. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، أنه لا يجوز أن يزيد على 3 أيام. ومنهم من يرى أنه تجوز الزيادة على 3 أيام عند الحاجة، عند الحاجة، فإذا كانت الحاجة داعية إلى 4 أيام جاز بـ4 أيام، إذا كانت الحاجة داعية إلى 5 أيام جاز ب5 أيام، وهذا محصل مذهب المالكية. ومن أهل العلم من قال لا حد لهذه المدة، فتجوز فيجوز الخيار 3 أيام و5 أيام وشهر وزيادة، المهم أن تكون المدة معلومة، وهذا أقرب للصواب والله أعلم، لأن الشرع جاء بخيار الشرط مطلقا، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فيرجع في تحديده إلى العرف، يعني ما يعمل به الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهذا مطلق، فما دام أنهما تراضيا على شرط بمدة معلومة فإنهما على شرطهما. فإن اعترض معترض على هذا فقال وردت أحاديث فيها تحديد الخيار 3 أيام، قلنا كل حديث ورد فيه تحديد الخيار 3 أيام فهو ضعيف الإسناد لا يقبل التقوية. كل حديث ورد فيه تحديد الخيار 3 أيام فهو ضعيف الإسناد لا يقبل التقوية. فإن اعترض معترض وقال إن التحديد هو فهم عمر رضي الله عنه ولم يعارضه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، حيث جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ، لحبان ابن منقذ جعل له عهدة 3 أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك. يقولون جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ جعل له عهدة 3 أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك. وهذا الأثر عند الدارقطني والبيهقي، فإن نقول إن هذا الأثر ضعيف، تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف في الحديث، فهذا الأثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه ولم يثبت، فبقي الأمر على ما ذكرنا أنه ورد به الشرع مطلقا ولم يحدده بمدة، فيرجع إلى عمل الناس، يرجع إلى عمل الناس، فتكون المدة غير محددة بأيام معينة. هذا مجمل ما يتعلق بخيار الشرط في كلام المصنف، وإلا فللفقهاء مسائل أخرى يذكرونها في خيار الشرط، لكننا نحن نشرح المتن ونقتصر على شرح المتن وما يتعلق به، لأن استيراد المسائل التي لا يحتاج إليها في فهم كلام المصنف لا يصلح في شرح المتون إلا إذا كان الحكم يستدعيها. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن يعلمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
نعم، هذا هو خيار العيب، يسميه الفقهاء بخيار العيب، يعني الخيار بسبب العيب. طيب ما هو العيب؟ يقول الفقهاء: الضابط للعيب هو المنقص لقيمة السلعة إن وجد فيها، هو المنقص لقيمة السلعة إن وجد فيها. ويرجع في هذا إلى عادة أهل الخبرة. يعني كيف نعرف أنه منقص؟ نرجع إلى أهل الخبرة. طبعا بعض العيوب يتفق عليها العقلاء أنها عيوب فلا يحتاج فيها أن يرجع إلى أحد، لكن إذا اختلف البائع والمشتري في أمر هل هو عيب أو ليس عيبا، يرجع في هذا إلى عادة أهل الخبرة. فإن كان المبيع سيارة رجعنا إلى أهل الخبرة بالسيارات، وإن كان المبيع عقارا رجعنا إلى أهل الخبرة بالعقارات، وهكذا. فالعيب هو المنقص لقيمة السلعة، ويحرم على البائع أن يكتم العيوب التي يعلمها، لأنه غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، كما في صحيح مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم والألباني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ثم بين أن من مقتضيات الأخوة أن لا يبيع المسلم سلعة فيها عيب يعلم عيبها إلا بعد بيان عيبها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل نص في التحريم، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث في الصحيحين. والدلالة منه على أن كتم العيب حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكتم مع الكذب، والكذب حرام، فالكتمان حرام. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الكتمان عقوبة وهي محق البركة، وهذا يدل على أنه معصية. ولذا ينبغي أن يعلم البائع أنه لا يجوز له أن يكتم عيبا قد علمه في السلعة. فإذا وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن يعلمه، أي أن هذا يا إخوة ليس خاصا بالمشتري بل يشمل المشتري والبائع. فإذا وجد أحدهما فيما يخصه من العوضين عيبا فإن له التخيير. كيف يكون؟ يعني إنسان اشترى سيارة، اشترى سيارة، بعدما اشتراها وقادها مسافة ارتفعت حرارتها وتبين أن هناك خللا في السيارة يستدعي ارتفاع حرارتها، هذا عيب بالنسبة للمشتري. طيب، بائع باع كتابا بثوب، باع كتابا بثوب، فالثمن كان ثوبا. لما وصل إلى البيت وجد الثوب معيبا فيه عيب، فله الخيار. إذن خيار العيب يثبت للبائع والمشتري. وإن كان الغالب أن الأمر إنما يكون في حق المشتري، فإذا وجد أحدهما فيما اشتراه عيبا لم يكن يعلموه، هذا يا إخوة احتراز عما لو علم المشتري العيب قبل العقد. فإذا علم المشتري العيب قبل العقد ورضي به وتم العقد على هذا فليس له الخيار، ليس له الخيار. يعني وجد ثوبا قد صبغ بشيء، وجد ثوبا يباع لونه اختلط بصبغ، هذا عيب ورآه، لكنه اشتراه لأن ثمنه أقل، لأن ثمنه أقل. بعدما ذهب إلى البيت وذهب إلى أهل بيته قالوا كيف تشتري هذا الثوب؟ قال هذا أرخص ثمنا وهذا بسيط. قالوا لا ما يصلح، كيف هذا؟ ندم، رجع إلى البائع قال خذ الثوب، هذا معيب فيه عيب. نقول ليس لك أن ترده بالعيب، لأنك قد علمت عيبه قبل أن تشتريه. إذن شرط خيار العيب أن يكون المشتري إن كان في حقه جاهلا بالعيب عند العقد، أن يكون المشتري جاهلا بالعيب عند العقد. قال فله رده أو أخذ أرش العيب، أي أنه يخير بين أمرين على هذا القول، إما أن يرد المبيع، ولكن هنا قال الفقهاء يرد المبيع ونماءه المتصل به، ونماءه المتصل به يعني الزيادة المتصلة به، مثل ما لو اشترى شاتا فأعلفها فسمنت عنده ثم وجد بها عيبا، له أن يرد الشاه لكن يرد نماءها معها. طبعا يقول لي قائل منكم هذا أمر طبعي، كيف يرد الشاه بلا سمن؟ سيرد الشاه. هنا يقصد الفقهاء أنه يرد السلعة ونماءها المتصل ولا يستحق شيئا، ما يذهب إلى البائع فيقول هذه الشاه أعطني الثمن وعشرين ريالا لأنها سمنت عندي، بل يردها مع نمائها المتصل. وأيضا عليه أجرة الرد إن كان الرد يحتاج إلى أجرة، إن كان الرد يحتاج إلى نقل بسيارة مثلا، الأجرة على المشتري لأن هذا في مصلحته فيكون ذلك عليه. فإن رد السلعة فإنه يرجع بالثمن كاملا لا ينقص منه شيء، ولو بقيت السلعة عنده أيام ليس للمشتري، ليس للبائع أن يقول للمشتري أنت قد اشتريت السلعة وبقيت عندك خمسة أيام وانتفعت بها إذن أعطني أجرة أو نخصم من الثمن ما يساوي أجرتها عندك. نقول لا، بل يرد الثمن كاملا لا ينقص منه شيئا. طيب، ماذا يفعل بنمائها المنفصل؟ يعني قلنا يردها مع نمائها المتصل ويأخذ الثمن كاملا. طيب، لو حصل منها نماء منفصل ليس متصلا بها، هنا يقول لك الفقهاء النماء المنفصل نوعان. النوع الأول مكتسب من خارج، يعني ليس متولدا من السلعة وإنما مكتسب من خارج، جاء من خارج، مثل كسب العبد، أجرة العبد. العبد لو ذهب يعمل بأجرة وأخذ أجرة، هذا نماء منفصل ليس ناتجا من ذات العبد وإنما اكتسبه من خارج، فهذا للمشتري باتفاق العلماء. ولأضرب مثالا بشيء واقع الآن، اشترى شخص سيارة وعمل فيها بالأجرة وأركب أناسا فيها، فحصل على أجرة تبلغ 100 ريال، ثم وجد بها عيبا، هذا الآن نماء منفصل مكتسب من خارج، هو للمشتري باتفاق العلماء، هو للمشتري باتفاق العلماء. والنوع الثاني خراج منفصل متولد من السلعة، يعني خرج من السلعة، مثل اللبن من الشاه، حلبها فأخذ لبنها، فهذا خرج من السلعة. ومثل الولد، لو ولدت الشاه عنده، هذا خراج منفصل متولد من السلعة، هذا محل خلاف بين العلماء. والجمهور في الجملة يرون أنه للمشتري لعموم الحديث الذي سنشير إليه، والحنفية يقولون إنه يمنع الرد بالعيب ويتعين الأرش، ولكن الجمهور يقولون له أن يرد السلعة المعيبة ويبقى النماء له. ما الدليل؟ قالوا الدليل أنه جاء في الحديث أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاصم المشتري البائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، حكم النبي صلى الله عليه وسلم برد الغلام، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، بقي عنده أيام واستغله وانتفع به كأنه يطالب بأجرة أو بشيء، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الربح بالضمان، لو مات هذا الغلام عند المشتري الخسارة على من؟ على المشتري، إذن الربح للمشتري. وهذا الحديث رواه 5 وحسنه جمع من العلماء منهم البغوي وابن حجر والألباني، وصححه جمع منهم ابن العربي وابن القطان. وخلاصة الحكم عليه أنه صالح للاحتجاج به، فدل ذلك على أن الخراج بالضمان ولا يستثنى منه إلا الخراج الذي لا يمكن بقاؤه عند المشتري. ما هو؟ الخراج المتصل بالسلعة، فإنه لا يمكن رد السلعة وبقاء هذا الخراج، وما عداه فيبقى على عموم الحديث. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالبيع فهو له، لأن الخراج بالضمان. ونحن سبقنا الشيخ ياسين فيه لارتباطه بالحكم. هذا إذا رد. قال وهو يعني ذكر أنه مخير بين رد السلعة أو الإمساك وأخذ أرش العيب، يعني إما أن يرد فيكون الحكم كما ذكرنا، وإما أن يمسك السلعة ويأخذ أرش العيب، فيأخذ من البائع أرش العيب. ما هو أرش العيب؟ يقول لك الجمهور: أرش العيب هو مقدار النقص بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. مقدار النقص بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة وقيمتها معيبة. بمعنى أن نرجع إلى أهل الخبرة فنقول: كم قيمة هذه السيارة في وقت العقد؟ قالوا: 100. طيب كم قيمتها وقد علمنا عيبها؟ قالوا: 80. الأرش عشرون. لكن لعلكم لاحظتم أني قلت الفرق بين قيمة السلعة ولم أقل الفرق بين ثمن السلعة، لأن ثمن السلعة هو الذي وقع عليه العقد، وقيمة السلعة هي ثمن السلعة في السوق فعلا، وقد يختلفان. قد تكون قيمة السلعة في السوق 100 لكن باعها البائع 90. في التقويم ما ننظر إلى الثمن والقيمة معيبة، بل ننظر إلى القيمة الأصلية والقيمة معيبة ونرى الفرق بينهما، فيكون هذا للمشتري. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن النظر إنما هو للقيمة. هذا المذهب عند الحنابلة. أما عند الحنفية والشافعية فليس له أرش، وإنما يخير بين أمرين: إن شاء رد وأخذ الثمن، وإن شاء أمسك ولا شيء له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة قال: إن شاء أمسكها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فلم يجعل له عند الإمساك شيئا، والمعلوم أن التصري عيب وتنقص به القيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له شيئا عند الإمساك. فالراجح أنه ليس له شيء. طبعا الحنابلة استدلوا بدليل نظري، قالوا إن المشتري قد اشترى السلعة بالثمن على أنها سليمة، فينقسم الثمن على أجزائها، فالعيب نقص في السلعة، فيجب أن ينقص من الثمن بمقدار نقص السلعة، وهذا هو الأرش، وهذا دليل نظري قوي من حيث النظر، ولولا حديث المصراه لقلنا إنه صحيح، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل نظر. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المصراه جعل له الإمساك ولم يجعل له شيئا مع الإمساك، قلنا إن سائر العيوب كذلك، لأن التصرية عيب، وهذا كما قلت هو الراجح والله أعلم. طبعا نحن سنتوقف الآن، لكن سأشير إلى مسألة سنبدأ بها غدا إن شاء الله. يعني نحن الآن علمنا أن المشتري إذا اشترى السلعة وهو يعلم العيب لا خيار له، وإذا اشترى السلعة وهو يجهل العيب له الخيار. بقي شيء يقع في السوق الآن، وهو البيع بشرط البراءة من العيوب. تذهب مثلا تشتري سيارة من معرض السيارات من الحراج، فيقول أبيعك كوم خردة، كوم خردة، السيارة فيها وفيها 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 وليس فيها، لكن يعني أني بريء من جميع العيوب. أو تأتي الآن فيقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، يعني حتى لو وجدت بها عيبا ليس لك أن تردها، فمعنى هذا اشتراط البراءة من العيوب. قال أبيعك السيارة بشرط أني بريء من عيوبها، بمعنى ما تردها علي إذا وجدت بها عيبا، هل هذا الشرط ينفعه ويسقط خيار العيب أو لا ينفعه؟ هذه هي المسألة التي سنفتتح بها الدرس غدا إن شاء الله، ونقف هنا لنجيب عن الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم، جاء أكثر من سؤال يتعلق بالأسهم، فيقول هذا كنتم قد وعدتم في الدروس الأولى أنكم ستتكلمون عن مسألة بيع الأسهم، نرجو البسط والبيان مع إعطاء أمثلة. فهذا يقول ما حكم قروض بنك الراجحي عن طريق بيع الأسهم للمقترض بثمن مؤجل ثم يبيعها له في أسواق الأسهم ويودع الثمن في حسابه؟
نعم. أما بيع الأسهم فأولا ما هي الأسهم؟ الأسهم جمع سهم، وهو في تكييفه على الصواب جزء مشاع من شركة معلومة معلوم المقدار، جزء مشاع من شركة معلومة معلوم المقدار. فهذا الجزء مشاع في الشركة، بمعنى أنه ليس من شيء معين فيها، وهذه الشركة معلومة بمعنى أنها ليست موهومة، ليست خيالية، ليست ورقية، وهو معلوم المقدار فليس مجهولا. وبيع الأسهم في الأصل جائز لعموم الأصل في البيوع، وهو أن الأصل في البيوع الحل، وهذه من البيوع. لكن الأسهم المشترى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم لشركات عملها محرم أو في عملها محرم، إما أن عملها كله محرم كبنك لا يتعامل إلا بالربا، أو في عملها محرم كشركة تبيع اللحوم وتبيع الدخان، فبيع الدخان حرام وبيع اللحوم حلال، وهي شركة واحدة يجمعها اسم واحد، وهذا لا يجوز، لأن المشتري إذا اشترى يصبح شريكا في هذه الشركة بسهمه، فيكون بائعا لما حرم الله. ولأنه بشراء السهم يفوض إدارة الشركة في بيع هذه المحرمات، وهذا حرام. طبعا هذا يشمل كل عمل حرام، فسواء كان غالبا على الشركة أو جزءا من الشركة. التأمين، شركات التأمين، كل الشركات التي في السوق نرى أنه لا يجوز أن تشترى أسهمها، أعني شركات التأمين، لأنها شركات تأمين تجاري، ما توجد شركة تريد الرفق بالمسلمين، كل يريد الربح حتى لو سموها الشركة التعاونية، يعني شركة التأمين التعاوني، فهذا لا يجوز. وقسم من الشركات عمله مباح ولا يعلم في عمل الشركة محرم، فهذا جائز لا إشكال فيه. وقسم يكون عمل الشركة مباحا لكن ويكون نظامها صحيحا، لكن إدارة الشركة تقترض بالربا. العمل مباح والنظام صحيح، ليس فيه شيء، وليس فيه اشتراط من البنوك، وليس فيه اقتراض من البنوك، ليس فيه شيء محرم، ولكن إدارة الشركة العاملة تقترض بالربا، فهذه هي الشركات التي تسمى بالمختلطة. عملها مباح ونظامها صحيح، ولكن دخل عليها الربا من تصرف الإدارة، فهذه من المشتبهات، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، ويوصى بتركها والبعد عنها، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا دخل فيها وربح، هل يلزمه أن يتصدق بمقدار معين؟ نقول الجواب أنه لا يلزمه، لكن إذا تصدق إذهابا لشر المال فشيء حسن، لكنه ليس بواجب عليه. هذا جملة ما يتعلق بالأسهم. طبعا من أهل العلم من يرى أن بيع الأسهم لا يجوز لأنه كيفها على أنها أشياء موهومة لا حقيقة لها، وهذا في الحقيقة يخالف ما في السوق، يخالف ما في السوق. ومن الناس من قال إن الشركات المحرمة أو التي عملها محرم أو في عملها محرم ننظر إلى نسبة الحرام، فإن كان الحرام أقل من 30% تجوز، وإن كان أكثر فلا تجوز، وهذا غير صحيح، لأن الشريك في الأسهم شريك في مشاع يشمل الحرام وغيره فيكون داخلا فيه. وأما سؤال الأخ عن يقول قروض الراجحي أو مصرف الراجحي، أولا تسمية هذا بالقروض ما تجوز، لأنها لو كانت قرضا لكانت حراما لأن فيها زيادة، وهذا في الحقيقة يشكل، لأن هذا يدل على أن مقصود الناس القرض، وفرق بين أن يكون مقصود الإنسان القرض وبين أن يكون مقصوده المال. أن يكون مقصوده المال لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن يكون مقصوده القرض وتكون السلعة مجرد صورة، فنقول لا يجوز أن تسمى بالقروض، بل هي بيوع وليست قروضا. كونه يشتري الأسهم ثم يبيعها للعميل ثم يبيعها عنه في السوق، أولا لا يجوز أن يشتري العميل الأسهم قبل أن يشتريها المصرف، وهذا واضح في نظام المصرف وقد اطلعت عليه وهو يمنع هذا، أعني أن تشترى قبل أن يشتريها المصرف، لكن بعض الموظفين يجعل العميل يوقع على الأوراق وهو ينتظر أن تشترى من السوق، فيقول من باب الاستفادة من الوقت وقع وقع فيوقع، وهذا حرام ما يجوز، لأنه يكون اشترى من المصرف ما لا يملكه المصرف، فلا يجوز أن يقع العقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأسهم ويحوزها بحسب عرف السوق، ثم يكون المشتري بالخيار. الآن إن شاء اشترى وإن شاء ما شاء، فإن كان ملزما قبل فلا يجوز، فإذا كان بالخيار فاشتراها وملكها فإنه يجوز أن يبيعها بواسطة البنك الذي نتكلم عنه هو مصرف الراجحي، أو بأن يأخذها في محفظته ثم يبيعها، وهذا أحوط أن يقول له أدخلها لي في المحفظة ثم هو يذهب، هو طبعا بحسب نظام السوق ما دام اشترى أسهم لابد أن تدخل له في محفظة، ثم يذهب هو ويبيعها بعد هذا، وهذا أحوط. وإن وكل المصرف الإسلامي بأن يبيعها له في السوق فباعها فلا بأس بهذا على الصورة التي ذكرناها، بشرط أن تكون الأسهم من الأسهم المباحة، فليس كل الأسهم عند المصارف الإسلامية من الشركات المباحة، لأن بعض اللجان تتساهل فيما يتعلق بالشركات، ولذلك لابد أن تعلم أن الشركة من الشركات التي تكون أسهمها مباحة ونقف هنا بحسب شرطنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.